وللإذاعة العربية في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة في إيران 8:00 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى جولاتنا الإخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران تتلقى رسائل من أطراف بالاتفاق النووي عبر دولة قطر. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة. وزير الدفاع الأوكراني يعترف بأن الوضع العسكري في شرق أوكرانيا صعب للغاية. إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تلقي إيران رسائل من أطراف بالاتفاق النووي عبر نظيره القطري، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بطهران، رحب أمير عبد اللهيان بوجهة نظر الدوحة لتعزيز الحوارات الإقليمية لتحقيق السلام والاستقرار والأمن الجماعي، وقال إن أمريكا وبعض حلفائها يمارسون الإرهاب الاقتصادي ضد إيران. بدوره أوضح وزير الخارجية القطري أن الرسائل التي حملها إلى طهران كانت من عدة أطراف، معتبرا الظروف الحالية المواتية لإطلاق المفاوضات، كما وصف العلاقات القطرية الإيرانية بالتاريخية وفي المستوى الممتاز، واعتبرها مهمة للأمن الإقليمي. لنستمع إلى جانب من تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
تلقينا رسالة من الأطراف المقابلة في المفاوضات عبر وزير الخارجية القطري، نشكر المساعي القطرية من أجل إعادة الأطراف إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران. هناك تطور كبير في علاقتنا مع جيراننا بالمنطقة، وقطر بذلت جهودا مشكورة وتقوم بدور فعال في تقريب وجهات النظر والاتفاق النهائي بين الأطراف. قطر أيضا طرحت أفكارا حول موضوع الأزمة والحرب في أوكرانيا. لقد عقد لقاء عسكري وسياسي بين طهران وكييف في دولة عمان في الأشهر الماضية. نحن نرحب أيضا بالمساعي القطرية في عقد جولة ثانية من المباحثات في هذا الشأن.
حذر وزير الخارجية الإيراني من أن الرد سيكون قاسيا جدا إذا ما تم اتخاذ أي إجراء ضد حرس الثورة يؤثر على مؤسسات الدولة والقطاع العسكري الرسمي في إيران. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه 4 نواب إيرانيين في مجلس الشورى الإسلامي مدرجين على قائمة الحظر، قال إن مثل هذا القرار للبرلمان الأوروبي يظهر افتقاره للفهم الصحيح للبيئة الداخلية في إيران وللإيرانيين في الخارج. وأضاف أن الحظر الغربي يكون في غالبه دعاية، وأن الجانب الأوروبي اتخذ هذا الإجراء بسذاجة مطلقة. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن على الحكومات الإسلامية لا تتجرع على التواصل مع الصهاينة في إشارة إلى التطبيع مع الاحتلال. وفي لقاء مع رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي على هامش مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بالجزائر، أعرب قاليباف عن أمله بأن ينعكس توسيع العلاقات الثنائية إيجابا على وحدة العالم الإسلامي والدفاع عن الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الثورة في البلدين ساهمت في التقارب بينهما. بدوره أكد رئيس البرلمان الجزائري أنه في ظل وجود إيران والجزائر لا يتم حذف قضية فلسطين من أجندة الدول الإسلامية. أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في جبل المكبر بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس، حيث أصيب عشرات الشبان بالاختناق نتيجة إطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع. وفي ذات السياق أصيب جندي صهيوني بالحجارة عقب اندلاع مواجهة في شارع البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وكان أهل مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة شيعوا جثمان الشهيد عمر السعدي الذي ارتقى متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المخيم الخميس الماضي، ليرتفع عدد الشهداء إلى 10. المزيد من التفاصيل حول الشهيد الفلسطيني العاشر الذي استشهد في جنين نستمع إلى التقرير التالي.
أعلنت الجوامع في مخيم جنين عن ارتقاء شهيد عاشر متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب فيها يوم الخميس بعد مجزرة نفذها جيش الاحتلال لإعدام مقاومين، فقتلوا 9 وفجروا منزلا تحصن به 4 مقاومين من بلدة برقين. منذ قرابة شهر تحصن مقاومون ينتمون لكتيبة برقين في المخيم.
ما عرفناش أنه مطارد من مرة ولا بنعرف عنه إيش إلا يوم ما هدوا كفرذان، يوم ما أجوا يهدوا الدور في دار عابد نزلوا نط عن ظهر السطح، أنا وأبوه وأخته واقفين وهو نط وراح، ارجع يما قال هيا نروح اتفرج، والله ما بنعرف إشي. طلع لبس ونازلين باكي رايحين يقاوموا طخوا يعني في كفرذان، وهم طالعين كمان عملوا كمين بالبلد للجيش وطالع.
وعلى الطرف الآخر للبلدة تسكن والدة الشهيدين محمد ونور الدين غنيم التي قدمت من بيروت مع زوجها الذي اعتقله الاحتلال قبل أسبوع من استشهاد أبنائه للضغط عليهم لتسليم أنفسهم. تقول إنها اعتادت الألم، ففي عام 1975 استشهد 3 من أشقائها حين قصف الاحتلال أحد مخيمات اللاجئين في لبنان.
بعد ما فاتوا.
وفي المخيم تروي الجارة أم يوسف الشاهدة على المجزرة قصة الاغتيال العنيف.
أول جثة كانت تحت مرمية متفحمة على الآخر، جثة محدها دخني بعدها بتطلع منها، في جثة كانت تحت الدرج الرأس رايح والمخ على الأرض.
الاشتباكات في المخيم استمرت لأكثر من 3 ساعات، استخدم فيها جنود الاحتلال عتادهم ليوقعوا أكبر الخسائر ولينهوا قصة المقاومة في المخيم.
مع الإعلان عن شهيد عاشر في مخيم جنين يتكرر المشهد ذاته. قتل الاحتلال عام 2002 الشهيد علاء الصباغ وهدموا منزله، وفي عام 2023 يتكرر المشهد، قتلوا 3 مقاومين تحصنوا داخل هذا المنزل وهدموه مرة أخرى.
أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس سيطرتها على طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الصهيوني خلال العدوان الأخير على غزة. وقالت القسام وإنه تمت السيطرة على حوامة صهيونية مسيرة كانت في مهمة داخل القطاع، وتمكن مهندسو الكتائب من التعامل معها واستخراج معلومات مهمة وحساسة منها تخص قوات العدو. وبعد إعلان القسام أقرت قوات الاحتلال بسقوط طائرة مسيرة تابعة له نهاية الأسبوع في قطاع غزة. أفادت مصادر خبرية باستهداف شاحنات إيرانية كانت تعبر الحدود العراقية باتجاه الأراضي السورية بشكل رسمي تتضمن مساعدات غذائية. وأوضحت المصادر أن الاستهداف طال 3 شاحنات ما أدى إلى وقوع أضرار مادية لكن من دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأشارت المصادر إلى أن القافلة كانت مؤلفة من 25 شاحنة، مضيفة أنه تم بالفعل إدخال 2 من الشاحنات وأن الاستهداف حصل بعد دخول 2. وشددت المصادر على أن القافلة لا تحمل أي أسلحة وأنها عبرت معبر البوكمال منفذ القائم الحدودي بشكل رسمي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 90 عسكريا أوكرانيا ونحو 30 آلية على محور دونتسك خلال 24 ساعة الماضية. كما أعلنت الدفاع الروسية في بيان أن خسائر كييف على محوري كوبيانسينك وكراسني ليمان بلغت نحو 160 عسكرية. من جهته اعترف وزير الدفاع الأوكراني أوليسكي ريزينكوف أن الوضع العسكري في شرق أوكرانيا صعب، فيما يتوقع مسؤولون غربيون أن تواصل روسيا تحقيق مكاسبها مع مرور الوقت. واعترف ريزينكوف خلال حديثه لشبكة CBC الأمريكية بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لاستلام الدبابات التي وعد بها الغرب وتدريب الأفراد على استخدامها. حول التطورات والمستجدات على الساحة الأوكرانية نستمع إلى التقرير التالي.
قبل أسبوع كانت أوكرانيا تطالب بدبابات ليوبارد الألمانية إلى جانب إبرامز الأمريكية، واليوم تحث حلفائها الغربيين على تزويدها بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة ستثير حفيظة موسكو وغضبها، صواريخ يمكنها الوصول إلى العمق الروسي وطائرات مقاتلة ستزيد من قدرة كييف على المناورة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات منفصلة إن أوكرانيا تريد استباق الهجمات الروسية على المناطق الحضرية الأوكرانية والمدنيين، وأضاف في خطابه المسائي المصور إن بلاده بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى.
لحرمان المحتل من فرصة وضع قاذفات صواريخ في مكان ما بعيدا عن خط المواجهة وتدمير المدن الأوكرانية، نحن بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى. نحن بحاجة إلى الصاروخ ETECMS الأمريكي الذي يبلغ مداه 297 كيلومترا.
وفي السياق ذاته كشف المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بولدوياك عن مفاوضات مع الغرب بشأن الحصول على صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة.
لتقليص تأثير السلاح الرئيسي للجيش الروسي بشكل كبير، وهو المدفعية التي يستخدمها اليوم على الجبهة، نحتاج إلى صواريخ تدمر مستودعاتهم.
سلاح الجو الأوكراني كشف بأن المفاوضات للحصول على طائرات مقاتلة من الغرب متواصلة، وكييف تسعى مبدئيا للحصول على سربين يتكون كل منهما من 12 طائرة، وأنها تفضل أن تكون الطائرات من طراز بوينغ F-16، فكرة استبعدتها ألمانيا، في حين ما زالت واشنطن تدرسها بعناية ودقة بحسب جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض. ميدانية روح الحرب تستمر وتزداد شدة وصعوبة، خاصة في شرق أوكرانيا وتحديدا بالقرب من أوغليدار، حيث يدور قتال شرس بين القوات الروسية المتقدمة والقوات الأوكرانية التي تحاول الاحتفاظ بخطوطها الدفاعية في ظل سيطرة الوحدات الروسية بالفعل على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من ضواحي المدينة.
أظهرت الأرقام الأولية بأن نسب المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية والتي جرت يوم أمس بلغت 11% بحسب ما قاله فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات. واعتبر بوعسكر أن هذه النسبة إيجابية ومحترمة وأفضل من النسبة المسجلة خلال الدور الأول من الانتخابات، وأكد أن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني سيكون أول شباط فبراير المقبل، أما النتائج النهائية فسيتم إعلانها في الرابع من آذار مارس المقبل كأقصى حد، وبعدها يفسح المجال لدعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد ومباشرة أعماله. قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح في إطلاق للنار في منزل في لوس أنجلوس الأمريكية. وقال فريق الطوارئ أنه عثر على 3 قتلى داخل مركبة متوقفة خارج المنزل في منطقة بندكت كانيون، و4 جرحى 2 منهم جروحهما خطيرة. ووقع الحادث في أعقاب عمليتي إطلاق نار أسفرت عن سقوط 18 قتيلا في كاليفورنيا. في الختام إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران تتلقى رسائل من أطراف بالاتفاق النووي عبر دولة قطر. إصابة 10 فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة. وزير الدفاع الأوكراني يعترف بأن الوضع العسكري في شرق أوكرانيا صعب للغاية. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية مفعمة بالمحبة والسرور لحضراتكم مستمعين الكرام، ولقاؤنا المتجدد من معكم على الهواء. وعنوان الحديث في هذا البرنامج: التنافس الإيجابي في الأسرة. سوف نبحث مع حضراتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عن التنافس الإيجابي في الحياة وعلى صعيد الأسرة، ولماذا يقال التنافس ضروري للتقدم وللإزدهار وللإبداع ولكافة الأمور أو غالبية الأمور الاجتماعية والمعيشية التي نعيشها من الناحية التربوية والاجتماعية. ما هي ثمرات التنافس الإيجابي؟ ولا سمح الله إذا تحول هذا التنافس إلى التنافس السلبي، ما هي المضار التي تواجهنا على صعيد المجتمع؟ وكيف يمكن للجهات التربوية والاجتماعية كالمدرسة والجامعة لكي تأتي لتهيئ الظروف للتنافس السليم إلى جانب الأسرة على صعيد الطلاب وكذلك المجتمع، أفراد المجتمع؟ إن شاء الله نقضي أوقات طيبة معكم في هذا البرنامج مع إعدادنا لمحطات منوعة من الإنتاجية وآراءكم الطيبة مستمعين الأكارم، إلى جانب آراء ضيوفنا الأفاضل التي سنستمع إليها إن شاء الله في هذا البرنامج بمعيتكم أيها الأفاضل. تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى النهاية، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى هذه الدقائق لكي تكون مدخل لإطار الحديث البرنامج في هذا اليوم.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في إطار الخلية المجتمعية الصغرى، ونعني بها الأسرة، صعودا إلى المجتمعات البشرية الأكبر كالمناطق والأحياء السكنية والمدن، ومن ثم المجتمع ككل. هناك مرتكزات للتنافس والتفوق المجتمعي على نحو عام، ولا يمكن تحقيق التطور المطلوب تربويا وعلميا ما لم يتحقق عنصر التنافس لبناء المرتكزات السليمة للتفوق. ذلك أن جميع المجتمعات التي بلغت مرحلة متقدمة من العلم والتربية والتعامل الإنساني الناجح لم تكن في بداية الأمر متطورة ومتقدمة في هذا المجال، بل بذلت جهودا مضاعفة وطبقت خططا نظرية وعملية كبيرة ومتواصلة إلى أن بلغت مرحلة التطور التي ينعم بها أفرادها الآن. ومن أهم مرتكزات التفوق التربوي هو التنافس السليم بين الأفراد والجماعات، وهو التنافس القائم على قواعد ثابتة بعيدة عن الأحقاد والتسقيط والكراهية، لأن الهبوط إلى هذه المستويات يجعل من التنافس معرضا لحالة الصراع، ما يعني التأثير على فرص التقدم التي تتاح للمجتمع بسبب احتمالية تحول التنافس إلى صراع، علما أن قانون التقدم لا يقبل الخطأ، حاله حال القوانين العلمية أو الإنسانية، مثلما تحتاج النتائج العلمية والفكرية الناجحة إلى تخطيط متخصص وتنفيذ دقيق، فإن الأمر نفسه ينطبق على البناء المجتمعي، لا سيما في الجانب التربوي القائم على عدة مرتكزات من أهمها التنافس الإيجابي. ويبقى الهدف هو بناء الشخصية المثالية والمجتمع المتطور المستقر المبدع، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل المدروس والالتزام بالقواعد والمرتكزات الداعمة للتفوق التربوي بشقيه الفردي والجماعي، علما أن هذا الهدف يتطلب تحركا متواصلا ومبرمجا لبناء الشخصية السليمة منذ ولادتها وتخليصها من الأنانية والتنافس السلبي عبر الحرص والعمل المنظم لزرع قيم التطور في شخصية الإنسان منذ بداية النشأة والنمو، لأنها ستنمو وتكبر معه وتصبح جزءا لا يتجزأ من تكوينه البدي والفكري. وطالما كانت الأسرة لبنة أولية في بناء المجتمع فينبغي أن تكون حاضنة قادرة على الإبداع وصنع أجواء التنافس بين أفرادها صعودا إلى المجتمعات المجتمعية الأكبر والأكثر حضورا وتأثيرا في الآخرين.
نعم مستمعين الكرام، إذا أردنا نتحدث عن التنافس الإيجابي ومسألة تقدم المجتمع إثر هذا الأمر، لربما يمكن الإشارة إلى الآية التالية في القرآن الكريم التي تقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ثلاث مستويات ممكن طرح هذا الأمر. أولها مسألة طموح التفوق، أن الإنسان السوي بطبيعته وفطرته يطمح أن لا يتفوق غيره عليه، وعلى العكس منه ذلك أن الإنسان الخامل والكسول الذي يبرر دائما كسله وتفوق الآخرين عليه بمبررات واهية يمكنه أن يتغلب عليها ولو كان يملك الإرادة وكذلك التصميم. هاي المسألة أو هاي النقطة تكون فطرية، يعني حب التفوق لدى الإنسان. مسؤولية المستوى الثاني مشروعية التنافس، يعني أفراد المجتمع والجماعات هي من سمات حقيقة المجتمعات المتقدمة والمتحضرة. هذه المسألة التنافس حيث تكثر فيها التوجهات والقيادات والنخب والكفاءات والأفكار، وتسعى فيها هذه التعددات إلى التنافس فيما بينها. وقد تظل طبعا سمة الركود هي السمة الغالبة على المجتمعات المتخلفة. الفوائد الاجتماعية لوجود حراك تنافسي إيجابي، يعني النضوج، النمو الأفكار، قيادات، جماعات متنافسة فيما بينها. والآيات والنصوص حقيقة الإسلامية توجه المجتمع المتدين نحو هذه الحالة التفاعلية من التنافس. المستوى الثالث يعني بين الصراع السلبي والتنافس الإيجابي. الصراع السلبي حقيقة هو من المظاهر الموجودة التي تحمل فيها الكراهية أو كراهة المنافس والحقد عليه ومقاطعته من قبل المنافس الآخر والإساءة والعدوان على المنافس. والتنافس الإيجابي هو الذي يعني يعترف كل طرف بالطرف الآخر، لا يتجاهل هذا الطرف أو ينكره، بل قد يكن له الاحترام، يراهن على كل حقيقة طرف من المتنافسين لتحقيق التفوق، لبذل الجهد الذاتي لإحراز التقدم، ويسعى الجميع للتعاون لخدمة القضايا المشتركة، وهكذا تنفتح آفاق جديدة أكثر رحابة وسعة أمام الطرف، بعكس الصراع السلبي الذي هو يجعل المتنافسين يهتمون بصغائر الأمور. اسمحوا لنا نتوقف مع الدكتورة سحر مصطفى، نستمع إلى رأيها في هذا المجال ونعود لكم من جديد مستمعين الكرام.
السلام عليكم، تحية طيبة للمستمعين الكرام، طابت أوقاتكم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الكريمة دكتورة سحر مصطفى، باحثة تربوية اجتماعية من لبنان. أهلا وسهلا بك دكتورة سحر. سؤالي من حضرتك هذا: ما معنى التنافس الإيجابي في الحياة وعلى صعيد الأسرة؟ ولماذا يقال أن التنافس ضروري للتقدم؟ نعم تفضلي دكتورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، صدق الله العلي العظيم. التنافس طبعا هو أمر جيد ومحمود عندما يكون هدف التنافس هو هدف سامي والعمل الصالح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك تحفيز كبير جدا للتسابق في الخيرات والتنافس في الوصول إلى المقام الأعلى في هذه الدنيا اللي هو مقدمة أيضا للآخرة. وفي هذا المجال وفي هذا السياق يكون التنافس هو تنافس إيجابي ومحمود ومشجع عليه. ولكن هذا التنافس حتى يبقى بهذا الطابع الإيجابي يجب أن يكون أو ينحكم لعدة قواعد. أولا أن يكون هذا التنافس هو بالعمل الصالح وبنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نقطة ثانية أن يكون هذا التنافس بروح رياضية، يعني أن يكون هناك من يسبق بفترة وهو يعود ويسبق بفترات أخرى، يأخذ الموضوع بروح رياضية بمحبة، وخصوصا إذا كان اللي هو التنافس في العمل الصالح هو تنافس بين المؤمنين بين الأشخاص الجيدين والصالحين، وأيضا أن يكون هذا التنافس في أجواء عادلة وظروف موفرة ومهيئة للجميع. في هذا الشكل يكون التنافس هو تنافس إيجابي في هذه الحياة. وأهمية التنافس أنه على الصعيد النفسي يقوم بتقديم محفزات للشخص لتقديم أفضل ما عنده. لذلك التنافس أمر مهم جدا، ولكن أن لا يكون تنافس بمعنى الإقصاء. للأسف الشديد يعني هناك منظومات فكرية، المنظومة الرأسمالية تقدم التنافس كأنه إقصاء للآخرين، يعني هناك تقدير فقط لمن يكون بالمقام الأول والثاني ولا حضور للآخرين في هذا المجال. طبعا هنا هذا التنافس هو تنافس مذموم وليس بالتنافس الجيد، والتنافس الذي يقوم على إقصاء الآخرين هو أيضا تنافس مذموم. المجال مفتوح للكل، الجميع لديهم إمكانية إبراز مواهب وقدرات، يمكنهم أن يتنافسوا لتقديم الأفضل مع احترام كافة المستويات المقدمة في هذا المجال. أما على صعيد الأسرة فموضوع التنافس مثلا يمكن أن يكون تنافس بالأسرة بين الزوجين، كل من يقوم مثلا بتحمل الظروف الصعبة أكثر للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تقديم الأفضل لهذه الأسرة، تنافس بالمعروف في هذا المجال. هنا يكون هذا التنافس تنافسا إيجابيا في هذا المجال، يكون التنافس جيد جدا وإيجابي. تنافس الأولاد مثلا لتقديم أفضل بر للوالدين وأفضل علاقة بهما هو تنافس إيجابي، وأيضا يساعد الأسرة على التماسك بشكل جيد.
نعم، كانت معنا دكتورة سهر مصطفى باحثة تربوية اجتماعية من لبنان، وشكرا لمتابعتكم القيمة وفي رعاية الله وحفظه.
نعم، شكري وتقديري للدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية والاجتماعية من لبنان على حديثها هذا. كما أشارت الدكتورة بأن الآية المباركة القرآنية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الشرع على التنافس حقيقة يحض حقيقة في مسألة التنافس على الخيرات. إن كان التنافس في طاعة الله وسبيل الوصول لأعلى الدرجات كان تنافسا محمودا، وهناك الكثير من الآيات القرآنية على التسابق تحوط على المبادرات الطيبة، وكذلك في السيرة النبوية أيضا الكثير من المواقف التي استخدم فيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أسلوب التنافس طبعا للحث على فعل الخيرات واستباق الصالحات، حتى في أمور الراحة الترويح واللعب، وهذه العملية تكون عملية اجتماعية تؤدي إلى تطور القوى والإمكانات الإنسانية ما دام في حدود سليمة. والعمليات الاجتماعية التي تبدأ ملامحها في الظهور في هذه المرحلة من خلال علاقة حقيقة أفراد الأسرة أو الأطفال بإخوته وأقرانه، ويتولد عادة من التعاون، لأن هذه العملية هي محل التنافس ومبعثه، ويتأثر حقيقة سلوك التعاون والمنافسة في هذه المرحلة باتجاهات البيئة. في حالة تشجيع السلوك التعاوني تقل المنافسة، أما إذا كانت المنافسة جزء من العرف الاجتماعي فإنها تصبح دافعا قويا للسلوك عند الأطفال.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. في الحقيقة نعم، نحن نريد هذا التنافس الإيجابي على صعيد الأسرة المسلمة، الأسرة المسلمة بالذات التي حقيقة افترستها التكنولوجيا الحديثة. نريد التنافس الإيجابي الذي يطبق ما بين الأبناء من أخوات وإخوان، بل وحتى ما بين أبناء الجيران مثلا، أو ما بين الأبناء وأقربائهم من أبناء عمة أو أبناء عم أو أبناء خالة أو خالات. للأسف وقعت العوائل المسلمة في مقتل كبير، ألا وهو التنافس السلبي ما بين أبنائهم أو ما بين أفرادهم، تنافسا سلبيا قائم على التحاسد وعلى التباغض، وقائم على التدابر، وقائم على يعني مثلا عدم تمني الخير للمقابل، أي أنه يريد أن يكون ناجحا في حياته أو يجعل ابنه ناجحا في حياته على حساب ماذا؟ على حساب محبته لإخوته مثلا، أو على حساب احترامه لأبناء جيرانه، أو على حساب تمنيه للخير إلى مثلا أقربائه، بل يريد لهم الشر ويريد لهم عدم التوفيق أو عدم النجاح، حتى يكون هو مثلا في الصدارة، يكون هو مثلا في محط الإعجاب أو محط لفت النظر، يريدون أن يجعلوا أبنائهم هكذا. للأسف وقعت الأمهات في قضية الخطأ، بل وخطأ كبير، أي أنهم مثلا تأتي وتعلم ابنها على أن يكون أفضل من ابن عمه أو من صديقه أو من ابن جيرانه، وعليه أن يكون متفوقا عليه، وأن لا يسمح له مثلا أن يكون شامخا عليه أو منتصرا عليه مثلا، أو أن يجعله ينهزم أو يهزمه في الكلام أو كذا. للأسف الشديد يعني حتى ما بين أبناء الأسرة الواحدة يكون هكذا نفس، وهذا خطأ ثم خطأ، لأنه ستبنى شخصيتهم أو شخصية أبناء الأسرة الواحدة بالذات على طريق معوج وعلى سلوك ليس معتدل وليس بصحيح، وبالتالي يكونون عرضة للفشل في حياتهم، عرضة لبناء شخصية سيئة غير ناجحة وغير فاعلة وغير منتجة في المجتمع، بل شخصية منبوذة غير محترمة لا من القريب ولا من البعيد. وهذه هي المشاكل الحقيقية التي وقعت فيها. نريد تنافسا إيجابيا قائما على الاحترام المتبادل ما بين الأبناء والبنات، قائم على تمني الخير للأطراف كلها، قائما على المحبة ما بين أبناء الأسرة الواحدة وجيرانهم مثلا وأقربائهم. شكرا جزيلا.
نشكر جزيل الشكر دكتور ياسر الحسيني على مساهمته معنا في هذا اللقاء. هذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها. عبد الله من السنغال أخي الكريم يقول عبر تطبيق الواتساب: أصدقائي السلام عليكم. لا يمكن تحقيق التطور المطلوب تربويا وعلميا ما لم يتحقق عنصر التنافس في المجتمع. شكرا يا عبد الله على إبداء الرأي. وعلي الموسوي من العراق الأخي الكريم يقول: السلام عليكم، تحية طيبة للكادر. الحقيقة التنافس الأكثر وضوحا وإيجابية هو التنافس في طاعة الوالدين وكبار الأسرة، أما في بعض التفاصيل يكون متذبذبا وحسب التربية وثقافة الأبوين والبيئة له دور في ذلك. شكري وتقديري أيضا لك أخي الفاضل علي الموسوي من العراق لهذه المساهمة والمشاركة في لقائنا. اسمحوا لي مستمعين الكرام لكي نتوقف في هذه اللحظات عند الفقرة الإنتاجية التالية نستمع إليها، نعود لكم إن شاء الله ونكمل ما تبقى من حديث.
على الهامش.
مستمعينا الأفاضل أهلا بكم. إذا فكر كل إنسان سوي في أن يكون متفوقاً ومتقدماً فإن ذلك سيؤدي إلى حصول تنافس في المجتمع، وهذه ميزة المجتمعات المتقدمة بعكس المجتمعات الراكدة، فالناس فيها يميلون إلى السكون وإلى المحافظة على الأمور. فإذا كان هناك رأي سائد أو فكرة سائدة أو زعامة متمكنة فإنهم ينزعجون من ظهور رأي آخر أو فكرة أخرى أو بروز زعامة جديدة، والسبب في ذلك أن بروز أفكار جديدة أو ظهور قوة جديدة في المجتمع تخلق حالة من التنافس، وهذه الحالة غير مقبولة في المجتمعات الراكدة لأنهم في الغالب يحملون شعار الحفاظ على الوحدة ضمن مجتمع واحد وضمن حالة واحدة، معتقدين أن تعدد الآراء والأفكار والزعامات تسبب تمزق المجتمع. وفي الواقع فإن أي تقدم بالفعل يسبب مشكلات وتحوطه عوائق، ولكن الركود بحد ذاته مشكلة أكبر ويحدث تخلفا عظيما في المجتمع. التنافس حالة فطرية، حالة طبيعية يدعمها العقل، والتنافس إنسان لديه طاقة وكفاءة، وهذا التنافس إذا كان في مجتمع متقدم تنمو طاقاته وقدراته، أما إذا كان في مجتمع راكد متخلف فإن طاقاته تخبو وتؤد. وهذا الكلام يجري على الأفراد والجماعات. وهنا كلمة رائعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الناس بخير ما تفاوتوا، فإذا تساووا هلكوا. فالتفاوت هو الذي يذكي روح التنافس والتقدم والتنافس في مصلحة المجتمع، فبه يفجر كل إنسان طاقته وقدراته، وكل جهة من جهات المجتمع تسعى للتقدم، وهذا من مصلحة المجتمع، والتنافس هو الذي ينضج الآراء. إذا كانت هناك فكرة سائدة في المجتمع، فكيف نضمن أن هذه الفكرة ناضجة وهي الأفضل والأصوب؟ لا يمكن ذلك إلا من خلال ظهور فكرة أخرى، عندها سيكون نقاش حول الأفكار فيتبين أي الأفكار أصوب وأحسن. وهذا الكلام ليس فقط على صعيد الآراء والأفكار، بل حتى على صعيد الزعامات والقوى في المجتمع.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وشكرا لجميل إصغائكم وطيب متابعتكم، والشكر موصول للزميلة ندى قدمت لنا هذه الفقرة. ننتقل في هذه اللحظات لنرحب بضيفنا الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان، التحق بركبنا. أستاذ وسيم، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين الكرام.
حياكم الله، شكرا للانضمام إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. أستاذ وسيم، ما معنى التنافس في الحياة أستاذ وسيم؟ هل يقصد بجانب خاص في التنافس على المستوى التربوي والاجتماعي؟
التنافس هي، عندما تحدث عن التنافس بالتالي أنت حتما تتحدث عن ظاهرة اجتماعية، تتحدث عن علاقة بين فرد وآخر أو بين جماعة وأخرى. هناك هدف معين يسعى إليه الفرد، عليه أن يصل إليه، هو بحاجة إلى الوصول. في بعض الأحيان يكون هذا على حساب الآخرين، يعني في بعض المواقف هناك رابح وهناك خاسر، وبالتالي هذا التنافس هو الذي يولد عند الفرد دافعية للوصول إلى هذا الهدف. وبالتالي التنافس هو ظاهرة اجتماعية، هو تولد دافعية عند الفرد للقيام بعمل ما، سواء كان عمل على مستوى فردي الوصول إلى هدف محدد أو على مستوى الجماعة. بالتالي التنافس جانب منه يولد دافعية للقيام بالعمل، وهذا من الأمور المهمة في التنافس هو الدافعية. ولكن هذه الدافعية هي أحد أنواع الدافعية. الدافعية قد تكون خارجية وقد تكون داخلية. فالتنافس عادة يولد دافعية خارجية، ودافعية الخارجية لها مساوئها.
طيب، اللي أتحدث ونتساءل الآن عن بالتالي يعني دافعية للقيام وللعمل التي تصب لصالح المجتمع بطبيعة الحال أكيدا، لكن كيف يمكن معرفة الطرق الصحيحة للتنافس السليم ويعني تعليمها طبعا لأفراد الأسرة تحديدا للأطفال يعني واليافعين؟
التنافس عندما نتحدث عن مستوى الأسرة والأطفال، التنافس هو قائم وموجود، يعني من لا داعي لأن نعلمه لهم. هناك التنافس الذي يحصل بين الإخوة، خاصة حينما يكونون متقاربين في السن، هناك تفاعل موجود معين، هناك تصادم في بعض الأحيان يتم، فبالتالي هذه هي تكون الفرصة لتعلم التنافس السليم، خاصة عندما يكون الأهل مجتهدين لهذا الأمر، خاصة عندما يكون الأهل هم أشخاص يقدمون نماذج سليمة للتعامل مع الأمور التي فيها نوع من التنافس. لأن الأطفال دائما ينظرون إلى الآباء والأمهات كوسيلة لهذا الأمر. وبالتالي التنافس يبدأ من العلاقة بين الأخوين أو الأخ أو الأخت، عندما يكون هناك مشاعر سلبية ولا يتم التعامل مع هذه المشاعر السلبية نقع في مشاكل. عندما يكون هذا الشخص الذي يتنافس لا يستطيع تقبل الخسارة، وبالتالي هنا تبدأ أيضا نوع من المشاكل، عندما لا يستطيع تعامل الفرد مع المشاعر المتولدة عن الخسارة عنها في هذا الجانب.
شو هي المضار التي تلحق بتربية الأسرة يعني إن لم يتم التعامل الصحيح مع مفهوم التنافس، أو التنافس كان تنافس سلبي أحيانا؟
عندما مثلا الطفل الذي لا يحصل على درجة معينة في المدرسة،
صح،
ويتم الأهل يشعرون بخيبة الأمل لأن هذا الطفل لم يحصل على الدرجة المناسبة، وبالتالي هنا نقع في مشكلة كبيرة، لأن في هذا الموقف ما هي الرسالة التي يرسلها الأهل لهذا الطفل؟ أنك شخص لا لم تحقق الهدف، أنت لست جديرا بمحبتنا لك كأهل، وبالتالي أنت شخص لا تستحق المعاملة الخاصة، وبالتالي يخسر محبة الأهل له. هذا موقف خاطئ جدا وخطير، لأن في هذه المواقف يجب التركيز على الجهد الذي قام به الطفل وليس على النتيجة التي حققها. هذه مشكلة التنافس الذي يكون بسبب دافعية خارجية. الدافعية الخارجية هذه الأمور ليست هي بمتناول الإنسان، مهما رغب الإنسان في تحقيق نتيجة هو لا يستطيع التحكم بالظروف الخارجية. هناك احتمال كبير أنه لن يحقق هذا الهدف، وبالتالي ما هي النتيجة؟ كيف نتعامل مع هذا الموقف؟ فهذه من القضايا الأساسية التي يجب التنبه إليها. بالتالي البديل عن الدافعية الخارجية هو الدافعية الداخلية، أن هذا الشخص يريد أن يحقق درجات أفضل، درجات أحسن، لكي يطور ذاته، لكي يصبح قادرا على أن يلتحق بمراتب أعلى، أن يكون شخص متعلم، أن يكون شخص مثلا قادر على أن يفيد الآخرين، لا أن يكون هو الأفضل في مجال ما، لأن الأفضل في مجال ما لن يستطيع كل الأحوال وفي كل الظروف، لأن هناك كما قلنا عوامل قد لا تكون بمتناول الجميع.
نعم. طيب إذا وقعنا في مسار التنافس الغير سليم أستاذ وسيم، يعني كيف يمكننا تشخيص ذلك؟ ما هي الآليات لتصحيح المسار؟
التركيز دائما على الأهداف.
الأهداف.
إذا كان هناك تنافس غير سليم، فإذا ما هو الهدف الذي يسعى إليه الفرد؟ كما قلنا إذا كان يريد أن يكون الأفضل فبالتالي هذا شيء لا يمكن أن يتحقق. جانب آخر هو المشاعر التي تتولد عن عدم تحقيق الهدف. في بعض الأحيان قد يشعر صاحب العلاقة أن الآخرين هم سبب عدم تحقيقه لهدفه، فبالتالي تتولد مشاعر سلبية تجاه الآخر، خاصة عندما يكون التنافس محصورا مع عدد معين من الأشخاص، وهنا تزداد المشاعر حدة أكثر. دائما التنافس هو مع عدد محدود وليس مع جماعة كبيرة، لأن الفرد عندما يكون له مشاعر سلبية تجاه أشخاص محددين هنا تبدأ أيضا المشكلة، وبالتالي يجب الالتفات لها للتعامل معها بشكل سليم. إذا عدم تحقيق الهدف بالنسبة للفرد يجب النظر إليه والتعامل معه ومساعده كي يرى الأمور بشكل سليم. لماذا لم أحقق درجة معينة في المدرسة؟ الآخرين ليسوا لهم علاقة بهذا الموضوع. هل أنا درست بشكل كاف؟ هل أعاني مثلا من صعوبات معينة في دراسة مادة ما؟ نبدأ التفكير بطريقة مختلفة، مساعدة هذا الشخص على أن يرى الموقف بشكل مختلف كي يحقق النجاح في مواقف حياتية أخرى. لأن الأهل لن يكونوا دائما بالقرب من أبنائهم. الأبناء يجب أن يكونوا قادرين على التعامل مع مواقف حياتية مختلفة، وفي مراحل يجب أن يعبروا فيها عن استقلاليتهم. فبالتالي هذه فرصة للأهل لكي يساعدوا أبنائهم في التعامل مع المواقف بشكل واقعي وسليم.
نعم جميل. وإذا أردنا أن نتحدث عن الجهات التربوية والاجتماعية التي ممكن تساعد في هذا المجال، الأسرة تساعد الأسرة كالمدرسة كالجامعة، كيف تهيئ الظروف لتنافس سليم على صعيد الطلاب والمجتمع؟
طبعا المدرسة لها دور أساسي، المعلمين، المعلمات، التعامل مع الدرجات، التعامل مع التلاميذ. مثلا دائما هناك بعض المدرسين الذين يفرضون تلاميذ على آخرين، فبالتالي هذه من القضايا التي يجب الالتفات إليها، لأن هي التي تشجع على المنافسة غير السليمة. التعامل مع دائما تحفيز التلاميذ عبر بذل الجهد، من هم الأشخاص الذين بذلوا جهدا كافيا، ولكن بغض النظر عن الدرجات التي حققوها في الامتحانات مثلا. أهمية بذل الجهد هو مهم جدا، لأن هذا الأمر متعلق بالفرد، متعلق بقدرته على أن يحقق. لسنا قادرين جميعا على أن نحقق الدرجات نفسها، فبالتالي كيف يمكن أن نشجع الآخرين؟ هناك شخص لا يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة، ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ أن نشجع على الجهد المبذول، وأن نقدر هذا الأمر، وأن نعترف أن هذا الشخص قد بذل جهدا كبيرا، وبالتالي هو يستحق الثناء، وبالتالي تخف حدة المنافسة ولا يشعر باليأس والإحباط الذي قد يتولد على عدم تحقيقه درجات معينة في ظروف محددة.
ألف شكر وتحية للأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
موفقين،
حياكم الله. الله يبارك فيكم. شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل كاد المحترم والمستمعين والمقدمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. تلعب الأسرة الدور الكبير في تنشئة الأبناء التنشئة الصحيحة على حب الله والدين والمبادئ والقيم، وتنطوي نفس الأفراد على مختلف الميول السلبية والإيجابية، والأسرة هي الأساس في تنمية وميول توجيهات الأفراد السلبية منها والإيجابية، والتنافس مطلوب بين أفراد الأسرة خصوصا إذا وجدوا الأبناء التشجيع من الأبوين، والأجواء السعيدة في طريقة التنافس. والتنافس أنواع، مثل التنافس في قراءة القرآن الكريم والدراسة والمواهب الأخرى وما شابه ذلك، وهذا يقع على مسؤولة الأسرة، وأن تكون علاقة الأبناء مع الأسرة أعمق وأوثق، وأن تكون المساواة والعدالة بين أفراد الأسرة، وهذا ينعكس الأسلوب والسلوك أيضا خارج المنزل. ومن أجل أن تتحقق حالة التعاون والمشاركة بين أعضاء الأسرة، لابد من تكريس نظام للحياة العائلية وحتى يتربى عليه الأولاد التربية الصحيحة. وهناك عدة طرق للمشاركة والتنافس، مثل ترتيب المنزل أو تنظيم المصروف والسفرات ووضع برنامج غذائي وما شابه ذلك، وبهذا تكون الأسرة سعيدة ونموذجية، وهذه هي فائدة التنافس. ولكم من جزيل الشكر والامتنان، معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق بابل.
شكري وتقديري اليوم علي الحسيني من العراق. مستمعينا الكرام، عند الحديث عن استخدام التنافس في التربية، هناك بعض الآليات، بعض التطبيقات العملية ممكن تستخدمها الأهل، الأب أو الأم، في وضع جدول لتحفيز الأولاد على القيام بالمهام اليومية كترتيب الغرف، أداء الواجبات، أداء الصلوات، أداء الأمور، مساعدة الأهل والأسرة، حتى يتم إعطاء درجات ممكن أو نجمات بهكذا أمور، أو بعض اللواصق التي تكون وجه ضاحك أو علامة صاح، ونعطي حقيقة مكافآت للأولاد إن قاموا بحقيقة العمل بشكل صحيح أو دقيق، أو مساحة فرصة من اللعب مثلا تكون أمامهم حسب اتفاق أو الاتفاق مع الطفل إن تم الإنجاز بشكل صحيح والمهام بشكل صحيح. هكذا أمور حقيقة تساعد الطفل على التنافس، أداء المهام المناسبة لعمره لسنه، والقدرات التي تأتي للحصول على مكافآت التي يكون تم الاتفاق عليها مسبقا. بشكل عام التنافس والتسابق في أعمال الخير يعتبر وقود حقيقة للهمم، محفز للعمل المتواصل، ومفجر للطاقات الكامنة في النفوس، يعود بالخير حقيقة على الفرد وعلى المجتمع في جو من الإخاء والمحبة. ولا ننسى أن نحافظ على روح الإخلاص في العمل، وهذا الإخلاص بصوره المختلفة من صورة التعاون بين الأفراد يحقق أهداف إيجابية غايتها خدمة المجتمع وتقدمه. نتوقف لنستمع إلى هذه الفقرة الإنتاجية مستمعينا الكرام، ونعود لاستجمع أطراف الحديث إن شاء الله.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. استخدام أسلوب التنافس في تربية الأبناء بشكل تربوي وبناء له العديد من الميزات التي يجب أن نحرص على تحققها. أولاً، إكساب الطفل العادات والمهارات التي تساعده على التوافق الاجتماعي، كما تمكنه من مواجهة الأوضاع الجديدة والمواقف الطارئة برصيد من الخبرة والتجارب. ثانياً، يفجر طاقات الطفل الإبداعية ويساعده على اكتشاف ذاته. ثالثاً، ينشط نفوس الأطفال ويرفع مستوى همتهم ونشاطهم. رابعاً، التنافس ضمن مجموعات يعزز روح الجماعة والابتعاد عن الفردية. خامساً، من خلال التنافس يتدرب الطفل على فهم الحياة، فهي مكسب وخسارة، وعليه أن يتعامل في الحالتين، فإن كسب تواضع ورحم، وإن خسر تقبل الخسارة وسعى إلى التعويض. سادسا، التنافس يعتبر دافعا قويا للبحث وامتلاك المعرفة والإنتاج. سابعا، التنافس يمنح الطفل صلابة نفسية لا يكتسبها إلا في مجالات المنافسة، فيقتل
يقتحم مجالات الحياة لاحقا، وهو راسخ النفس قوي. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
عودة طيبة لكم مستمعين الكرام لبرنامجنا هذا. مسألة التفوق التربوي والتي تؤكد حقيقة الأسرة وسائر الجهات التربوية في مسألة التنافس الذي يأتي إيجابيا على الفرد ويعد ميزة حقيقة للعمل الاجتماعي ويؤدي إلى التعاون، يؤدي إلى الكثير انفجار الطاقات واتجاه الطاقات بشكلها الصحيح لكي تتبلور حقيقة شخصية طيبة للفرد. ولكن الانشغال بالعوارض التي لا تخدم الجانب التربوي للمجتمع نقولها أنها من الصفات التي موجودة في المجتمعات المتأخرة، وما يتعلق بالأنانية التي تعني التخلف والتنافس الغير سليم تكون لها نتائج مدمرة. حين يغيب الوعي السليم تضعف القيم الجيدة في الأنشطة الاجتماعية، ولا تكون أهمية لهذا التفوق التربوي لأنه لم يكن مبني على الأمور الصحيحة ولم يكن مبني على الأسس في التنافس الإيجابي والمرتكزات الداعمة له. لا بد لنا من القول حقيقة المستمعين الأكارم أنه انعدام العنصر التنافسي في بناء شخصية الإنسان إلى ضعف الرغبة بمشاركة الآخرين، بالتالي يتم تراجع التفوق التربوي وانعكاسه على تكوين صناعة مجتمعية قاصرة. لذلك فإن الشخصية التي تنشأ في ظل قيم الصراع والتنافس السلبي والانعزال والابتعاد عن الآخرين فكرا وعملا تنمو في أجواء رافضة للجماعة وقيمها الأخرى كالتعاون والتكافل وحب الآخر واحترام خياراته ومساعدته على إنجاز الأعمال أو الأفكار وسواها مما يدخل ضمن الأنشطة البشرية المتنوعة. بهذا تتشكل مثل هذه الشخصية وفق معايير تنحو إلى الفردية والتسلط والتعالي على الآخر، وهي قيم ناتجة عن ضعف في المرتكزات التربوية العاجزة عن تحقيق التفوق المطلوب. لكن الهدف الأساسي من تنمية روح المنافسة الصحيحة هو تشجيع الأفراد على حب التعلم والتعليم والتحديث في هذا الأمر، وتكوين فرص للعلاقات الاجتماعية السليمة، توسيع آفاق الأطفال في التفكير والاكتشاف والاختراع والإبداع وإيجاد الحلول وتنظيم الوقت. كل هذه الأمور هي النتائج الإيجابية التي الله سبحانه وتعالى يؤكد عليها، فاستبقوا الخيرات، هكذا هي العبارة القرآنية التي تأتي. إن شاء الله نكون جميعا من المتسابقين في الخيرات وفي العمل لرضا الباري سبحانه وتعالى. ألف شكر وتحية لمتابعتكم مستمعينا الكرام ولمن ساهم معنا في هذا البرنامج. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم لكم منا أطيب المنى والتحية، في أمان الله.
شعورت خائب وجدي خير الثقلين
قري والسري يا عين بمدح جد الحسنين نروه شمس الكونين للشرق والمغربين
على معراج الحب رق حبيب قلبي مختار
بدعي